بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نستكمل دراستنا في اسفار الكتاب المقدس. النهارده السفر الخامس في اسفار موسى وهو سفر التثنيه. شفنا اول سفر في اسفار موسى الخامسه سفر التكوين سفر البدايات، وشفنا السفر الثاني سفر الخروج خلاص شعب الله، وشفنا ثالث سفر سفر اللاويين سفر التقديس، وشفنا رابع سفر سفر العدد الترحال في البرية. النهاردة السفر الخامس والأخير في أسفار موسى الخمسة وهو سفر التثنية أي سفر الشريعة. التثنية ده اسمه في الترجمة السبعينية، وكلمة تثنية من اتنين يعني الشريعة التانية أو تكرار الشريعة. احنا شفنا انه في سفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد في بعض الشرائع، هنا في تكرار للشريعة عشان كده اسمه سفر التثنية. السفر عبارة عن ثلاث خطابات قالها موسى النبي بيلخص فيها الشرائع اللي مطلوبة من الشعب. هتقولوا طيب إذا كانت الشريعة دي اتذكرت في سفر الخروج واللويين وسفر العدد، ليه بتتكرر في سفر التثنية؟ نمرة واحد، في شرائع جديد. نمرة اتنين، إن سفر التثنية اهتم إن هو بيخاطب الشعب، يعني بيعرف كل واحد من الناس إيه اللي ربنا عايزه منه، وحتى لما اتكلم على الكهنة واللويين علشان يقول للناس ايه اللي مطلوب منكم تجاه الكهنة واللويين. ناخد الخطاب الاول من الاصحاح واحد لغاية الاصحاح اربعة. اول خطاب قاله موسى بعد نهاية 40 سنة في البرية واحنا على حدود ارض كنعان. موسى قال 3 خطابات. الخطاب الاول اصحاح واحد لغاية الاصحاح اربعة عبارة عن تلخيص للرحلة بتاعت إسرائيل في البرية، يعني ملخص سفر العدد من الإصحاح 10 لغاية الإصحاح 32. موسى لخص الرحلة ديت. في تلخيصه للرحلة اتكلم عن تجسس كنعان في الإصحاح الأول الآية 22. أنا عايز أقرأ الآية دي عشان هتوضح لنا حاجة. في الآية 22 يقول فتقدمتم إلي جميعكم وقلتم دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الأرض ويردوا إلينا خبرا عن الطريق التي نصعد فيها والمدن التي نأتي إليها. لأن لما قرينا في سفر العدد نفهم من سفر العدد كأن ربنا هو اللي بيقول لموسى ابعت ناس يتجسسوا الأرض، لكن من سفر التثنية عرفنا أن اللي طلبوا يتجسسوا الأرض الشعب، ولما موسى نقل الموضوع لربنا ربنا في سفر العدد وافقه، يعني دوت بسبب ضعف الشعب. ده الإصحاح الأول. الإصحاح الثاني نديله عنوان هزيمة الآموريين، بيكلم عن ملك اسمه سيحون. هنا بيكشف السبب بتاع الحرب. احنا عرفنا في سفر العدد انهم حربوا سيحون وغلبوه، هنا بيكشف السبب. في الآية 27 بيقول إسرائيل بعت لملك سيحون يقول له أمر في أرضك أسلك الطريق لا أميل يمينا ولا شمالا، طعاما بالفضة تبيعني لآكل وماء بالفضة تعطيني لأشرب، أمر برجلي فقط. يبقى إسرائيل ما كانش عايز يحارب الآموريين ملك سيحون ده، هو بس قال له سيبني أمر في أرضك لا حميل يمين ولا شمال، أنا همشي في سكتي، ولو احتجت أكل أو أشرب حديك تمن الأكل والشرب بتاعي، أنا يعني مش عايز منك حاجة، فقط تسيبني أن أنا أمر. لكن الرد بتاع الأموريين في الآية 30 لكن لم يشأ سيحون ملك حشبون أن يدعنا نمر به لأن الرب قص روحه وقوى قلبه لكي يدفعه لإيدينا. يبقى إسرائيل ما كانش عايز يحاربه، لكن لما هو رفض عبور إسرائيل فإسرائيل اضطر أن يحاربه. ده الإصحاح الثاني. الإصحاح الثالث هزيمة ملك آخر في البرية، عوج ملك بشان. برضو القصة بتاعة الحرب ديت في الإصحاح الثالث الآية الأولى: ثم تحولنا وصعدنا في طريق بشان، فخرج عوج ملك بشان للقائنا هو وجميع قومه للحرب في أزرعي. يعني برضو إسرائيل ما كانش عايز حرب، إسرائيل ماشي في سكته، وده طلع علشان يحارب إسرائيل. فقال لي الرب: لا تخف منه، لأني قد دفعت إلى يدك وجميع قومه وأرضه، فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الآموريين الذي كان ساكنا في حشبون. يبقى دي كشفت أن إسرائيل مش شعب بيحب العداوة، مش بيحب الحرب، لا، ده هو عايز يعدي، بس دول منعون من العبور فاضطر أن هو يحاربه. ده الإصحاح الثالث. الإصحاح الرابع: بعد ما استرجع معاهم موسى ازاي ربنا نصرهم، فبيدعوهم لطاعة ربنا في الآية 9: انما احترز واحفظ نفسك جدا لألا تنسى الامور التي ابصرت عيناك، ولألا تزول من قلبك كل ايام حياتك، وعلمها اولادك واولاد اولادك. اديك شفت معاملات ربنا معاك وازاي ربنا نصرك، ما تنساش ديت، ودي تبقى دافع لطاعتك لربنا. واللي عمله ربنا معانا ده تعلمه لإيه؟ تعلمه لولادك. وفي الوقت نفسه راح محذرهم في الآية 25: وإذا ولدتم أولادا وأولاد أولاد وأطلتم الزمان في الأرض وفسدتم وصنعتم تمثالا منحوتا صورة شيء ما، وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم لإغاظته، أشهد عليكم اليوم السماء والأرض إنكم تبيدون سريعا عن الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها، لا تطيلون الأيام عليها بل تهلكون لا محالة. ويبددكم الرب، بص ربنا بينذر إسرائيل إن بعد ما تدخل أرض كنعان لو أنتم تركتم ربنا وعبدتم الأصنام هتهلكوا، وبصوا العقاب: ويبددكم الرب في الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التي يسوقكم الرب إليها. وفعلا بعد كده لما هنتابع تاريخ إسرائيل هنشوف أنه فعلا إسرائيل ما تحفظ للوصية ديت وعبدوا الأصنام، وكانت النتيجة أنه 10 أصباط ذهبوا في سبي أشور، والسبتين التانين ذهبوا في سبي بابل. أيضا في الإصحاح الرابع في نقطة مهمة، أن ربنا طلب من إسرائيل أن يعملوا مدن اسمها مدن الملجأ في الآية 41: حينئذ أفرز موسى 3 مدن في عبر الأردن، احنا كل ده لسه شرق الأردن، نحو شروق الشمس، لكي يهرب إليها القاتل الذي يقتل صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله. يعني لو واحد ما فيش عداوة بينه وبين واحد تاني وبدون قصد قتله، زي مثلا ماسك الفاسة وبيضرب بالفاس فراحت الحديدة طارت وراحت خبط الراجل موتته، مش قصد يموت وما فيش عداوة ما بيني وما بينه، فده اسمه قتل سهو. طب اللي قتل سهو ده يعمل ايه؟ يهرب الى احدى تلك المدن فيحيى، يروح مدن اسمها مدن الملجأ، يستخبى فيها، يفضل عايش جوه المدينة لغاية ما رئيس الكهنة يموت ومحدش يقدر يجي جنبه. طبعا ليها معاني روحية مش مجال ان احنا نتأمل فيها، بس احنا بنعرف القصة. ده الخطاب الاول بتاع موسى من الاصحاح الاول لغاية الاصحاح 4. الخطاب التاني واخد من الاصحاح 5 لغاية الاصحاح 28. الخطاب ده هنقسمه ل3 اجزاء. الجزء الاول من الاصحاح 5 لغاية 11 حس للطاعة. الاصحاح 5 كرر الوصايا 10: أنا الرب إلهك، لا يكون لك آلهة أخرى أمامي، ما تصنعش صورة ولا تمثال، ما تحلفش باسم الرب، أذكر يوم السبت وسبت بتاعت ربنا، وبعد كده اكرم أباك وأمك، و6 وصايا بتوع التعامل مع الناس. ربنا بيكررهم تاني علشان دول أساس العلاقة ما بين ربنا وما بين شعبه. الإصحاح 6 فيها وصية لطيفة، ربنا بيعلم إسرائيل إزاي يلهج، يعني يقعد يفكر في كلام ربنا. في الإصحاح 6 الآية 4 يقول له: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. بصوا بقى الحتة اللي جاي: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم، يعني طول اليوم فكرك يبقى بيفكر في كلام ربنا. اربطها علامة على يدك عشان لما تيجي تعمل أي حاجة تفتكر تعملها بموجب الوصية، ولتكن عصائبا بين عينيك، خليها باستمرار قدام عينك عشان تملي تفكر في الأمور أو تنظر للأمور بما يتفق مع الوصية. اكتبها على قوائم بيتك وعلى أبوابك عشان وانت داخل وانت خارج تفتكر وصية ربنا. للأسف إسرائيل بقى اهتم ان ينفذ الكلام ده بطريقة حرفية، كانوا فعلا يجيبوا شريطة كده كبيرة ويكتبوا عليها الوصية ويربطها على ايده. دول الناس الفريسيين فعلا، يروح مدلدله شعرتين من راسه وحطت له جواها حتة ورقة كاتب جواها شوية وصايا. فاهتم ان ينفذ الكلام ده بشكل حرفي، لكن ما اهتمش ان ينفذه بالشكل الروحي اللي ربنا كان عايزه. الإصحاح السابع، بعد ما ربنا ادى للشعب الوصية فبالتالي لابد ان الشعب يعتزل عن الشعوب الاخرى، ففي دعوة للاعتزال. بص يقول لهم ايه في الإصحاح السابع الآية الاولى: متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها وتطرد شعوبا كثيرة من أمامك. سبع شعوب كانوا ساكنين في أرض كنعان، إسرائيل طردهم: الحثيين والجرجاشيين والآموريين والكنعانيين والفريزيين والحاويين واليبوسيين، سبع شعوب أكثر وأعظم منك. دول سكان كنعان الأصليين اللي أرض إسرائيل، اللي هي دلوقتي الأرض اللي بيتعاركوا عليها، دول السكان الأصليين. إسرائيل طردهم وسكن مكانهم. دفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم فأنت تحرمهم. تحرمهم يعني يعتبروا حرام بالنسبة لك. لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. بنتك لا تعطي لابنه وبنته لا تأخذ لابنك، يعني ما تتجوزوش من بعض. ليه؟ لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا. يبقى ربنا دعا شعب إسرائيل أنه يعتزل تماما عن الشعوب الوثنية، حتى التعامل مفيش. طبعا احنا في العهد الجديد بنتعامل حتى مع غير المؤمنين، لكن نحذر من التداخل الزيادة. مفيش مصاهرة، يعني ما نتجوزش من بعض، ما نكشفش أسرارنا لبعض، لأنه الإنجيل قال أي شركة للمؤمن مع غير المؤمن. طيب مقابل إن هو يعمل كده، بصوا البركة اللي ربنا بيديها له في الآية 13: لما تنفذ كلام ربنا يحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك، قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بكرك وإناث غنمك على الأرض التي أقسم لأبائك أن يعطيها إياه. مباركا تكون فوق جميع الشعوب، لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك. يعني ملاحظين أن البركة كلها لإسرائيل تخص أمور أرضية، بركة في الغنم وفي البقر، وحتى الست ما تبقاش عاقر. العهد القديم كل البركات على مستوى الجسد. ويرد الرب عنك الآية 15 كل مرض وكل أدواء مصر الرضية التي عرفتها، لا يضح عليك بل يجعلها على كل مبغضيك. الأمراض والضربات اللي جات على مصر ما تجيش عليك. دوت الإصحاح نمرة 7. طبعا بكرر تاني حبايب، في العهد القديم البركات على مستوى الجسد، لان الانسان لسه مبتدئ في الحياة الروحية فبيحس بالامور اللي تخص الجسد، فربنا بيديله البركة على مستوى الجسد. طبعا في العهد الجديد لا، ممكن يكون في الام في الجسد، لكن البركة على المستوى الايه الروحي، انه في النهاية لينا ملكوت ربنا. ده الاصحاح نمرة 7. الاصحاح نمرة 8 عشان يشجعهم على طاعة ربنا بيفكرهم بإحسانات الماضي. يقول لهم في الإصحاح الثامن الآية 2: وتذكر، افتكر يا إسرائيل ما تنساش دوت، كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في الكفر. لذلك كل ما ربنا يحب يفكر إسرائيل بإحسانه معاهم يفكرهم بالخروج من مصر وبالرعاية في البرية، لأن دي كانت أكبر علامة على اهتمام ربنا بيهم. يقول له عن الرحلة بتاعت البرية لكي يذلك، ويجربك. ربنا عايز يذلنا ليه؟ ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك. ربنا لما بيسمح بالتجربة ليه؟ علشان يبان إن كان الإنسان فعلا بيحب ربنا ولا هو مجرد كلام. لما تيجي الضيقة تبين. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرف أباؤك، لكي يعلمك إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبلى عليك 40 سنة، الهدوم ما بتدوبش. الولد يكبر والهدوم ما بتدوبش، يروح مديها لأخوه وياخد هدوم أخوه الكبير ما بتدوبش، وأخوه الكبير ياخد هدوم الأكبر منه. ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة. 40 سنة ماشيين في البرية رجلكم ما ورمتش. لما واحد يسافر مشوار طويل أو يفضل مدلدل رجله بالساعات تلاقي رجله ورمت. لا، إسرائيل ما تعبش من 40 سنة في البرية. فاعلم في قلبك إنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. ربنا كان بيتعامل معاك زي أب بيعامل ابنه. وزي ما نفتكر إحسانات الماضي في الإصحاح 9 نفتكر خطايا الماضي. في الآية 7 يقول له أذكر لا تنسى كيف أسخطت الرب إلهك في البرية. زي ما نفتكر إحساناته نفتكر الخطية اللي احنا عملناها علشان باستمرار نقدم توبة قدام ربنا. أيضا في تذكر خطايا الماضي يقول له في الآية 16 فنظرت وإذ أنتم قد أخطأتم إلى الرب إلهكم وصنعتم لأنفسكم عجلا مسبوكا وزغتم سريعا عن الطريق التي أوصاكم بها الرب. يبقى زي ما بنفتكر إحسانات الله نفتكر أيضا إيه؟ خطيئة. عشان كده داود قال خطيتي أمامي إيه؟ كل حين. بس لما نفتكر الخطية ما نفتكرش تفاصيل الخطية عشان ما نقعش فيها، لكن نفتكر إن إحنا زعلنا ربنا، فدي تخلينا باستمرار منسحقين قدام ربنا. لما يجي الشيطان يحط في قلب واحد يا ده أنت كويس، ده أنت قديس، ده أنت ما فيش زيك، لا وأنا ناسي، ده أنا عملت وعملت وعملت. طيب لما يجي الشيطان يقول لك أنت وحش ومش نافع وما فيش فايدة فيك، قول له لا ده أنا فاكر ربنا عمل معايا وعمل الحاجات الإيه؟ الحلوة اللي قالوا عليه الآباء سلم يعقوب. الشيطان يزقك لتحت تطلع انت لايه؟ لفوق. الشيطان يزقك فوق تنزل انت ايه؟ تحت. تحت يعني صغر النفس، يأس. فوق يعني كبرية. الإصحاح 10 طيب الوصايا بتاعت ربنا ديت محتاجة ناس يعلموا لكم الوصايا، فأفرز لاوي للخدمة. الإصحاح 10 الآية 8 في ذلك الوقت أفرز الرب سبت لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب وليقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم. لأجل ذلك لم يكن للاوي قسم ولا نصيب مع إخوته. لما هنقسم الأرض في سفر يشوع هنلاقي سبت لاوي ملهوش نصيب في الأرض، نصيبه ربنا، الرب هو نصيبه كما كلمه الرب إلهك. بعد ما فكرهم بإحسانات الماضي وخطايا الماضي وإزاي ربنا خصص ليهم سبت لاوي عشان يخدمهم، جه في الإصحاح 11 بيحسهم على الطاعة وفي الوقت نفسه بيحذر. الإصحاح 11 الآية 26 يقول لهم انظر أنا واضع أمامك اليوم بركة ولعنة، البركة إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها اليوم تجلكوا بركة، واللعنة إذ لم تسمعوا لوصايا الرب إلهكم وزغتم عن الطريق التي أنا أوصيكم بها لتذهبوا وراء آلهة أخرى لم تعرفوها. أنتوا بقى حرين، أديكوا شفتوا لو طوعتوا ربنا إيه البركات اللي هتاخدوها، ولو تركتوا ربنا وعبدتوا الأصنام إيه اللعنة اللي هتصيبكم. ده الجزء الأول في الخطاب الثاني، حث للطاعة من الإصحاح 5 لغاية الإصحاح 11. من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 26 في الخطاب الثاني مجموعة شرائع، شرائع دينية، شرائع مدنية، شرائع عسكرية، قوانين يعني، قوانين البيع والشراء والجواز والحرب والقتل. شعب إسرائيل ربنا بيحط له شريعة اللي هي شريعة إسرائيل. أول حاجة الإصحاح 12 تحطيم الأصنام، انت هتدخل لشعوب بتعبد اصنام، لما تدخل تحطم الاصنام بتاعتهم. في الايه 3 تهدمون مذابحهم وتكسرون انصابهم وتحرقوا سواريهم. السارية ديت كانوا في العبادات الوثنية يحط حتة خشبة فوق الجبل ويعبدوا عندها، اسمها سورية. وتحرقون سواريهم بالنار وتقطعون تماثيل آلهتهم وتمحوا اسمهم من ذلك المكان. أول ما تدخل الأرض أول حاجة تبيد كل أشكال العبادة الوثنية. طيب مش هنعبد الأصنام، طب هنعبد ربنا. فيجي يكلموا بقى عن عبادة ربنا في الآية 13: احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه. احنا هدينا المذابح الوثنية، طب عايزين نعبد ربنا، مش هجي اقول لا انا هعبد ربنا في الحته ديت، لا ما تختارش انت المكان، بل في المكان الذي يختاره الرب في احد اصباتك هناك تصعد محرقاتك وهناك تعمل كل ما انا اوصيك به. المكان بتاع العباده ربنا حدده اللي هو مكان الهيكل. ليه ربنا حدد مكان مخصوص للعباده؟ عشان ما يديش فرصه يصير يعبد اصنام. يبقى في مكان تملي هنروح نعبد فيه ربنا، نلاقي فيه الكهنة، نلاقي فيه المذبح، يبقى ده عبادة ربنا. لكن لو سابهم يعبدوا في أي حتة كان ممكن بمرور الوقت الحكاية دي تعودهم على عبادة الأصنام. حذرهم ربنا تحذير مهم جدا بخصوص الدم في الآية 16: وأما الدم فلا تأكله، على الأرض تسفكه كالماء. ممنوع أن أنت تشرب إيه؟ تشرب دم. عشان كده ربنا يسوع يوم خميس العهد لما أخذ الكأس، لما نقرأ الإنجيل يقول خد الخبز وبارك ود التلامذة، وخد الكأس وبارك ود التلامذة. لكن لما بنحضر في القداس أبونا لما يجي عند الكأس يقول إيه؟ وزاق وأعطى تلاميذه. هي ما كتبتش في الإنجيل، لكن احنا عارفين ان اول قداس اتكتب قداس ماري موروس، وماري موروس كان حاضر في العلية، مش حاضر مع التلامذة الاثناشر، لكن حاضر بره كخادم بيخدم الناس اللي قاعدة، فشاف بعينه المسيح ذاق. وكان لازم المسيح يدوق، لان كراجل يهودي لو قلت له خد اشرب ده دم، الشريعة بتقول له ايه؟ واما الدم فلا تأكله. الدم كان تملي يتقدم لربنا. أول مرة الدم يتقدم للإنسان كان دم العهد الجديد يعطى لمغفرة الخطايا. ده الإصحاح 12. الإصحاح 13 تحذير من الأصنام. يقول له في الإصحاح 13 الآية الأولى: إذا قام في وسطك نبي، خدوا بالكم الحتة دي، أو حالم حلما. نبي أو واحد حلم له حلم وجي إيه؟ وجي يحكي لنا الحلم بتاعه. وأعطاك آية أو أعجوبة، عمل معجزة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها لتذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. يعني ربنا بيقول لو جالك نبي أو واحد حلم له حلم أو واحد قال لك أنا شفت رؤية وعمل معجزة، لكن قال لك هنعبد حد غير ربنا، ما تمشيش وراه. طبعا الكلام دوت مهم لإسرائيل ومهم لينا، لأن في آخر الأيام لما هيجي ضد المسيح هيعمل إيه؟ معجزات وآيات كذب. فالناس اللي بيتهوسوا بالمعجزات سهلة أو إن هم يمشوا ورا إيه؟ ورا ضد المسيح دوت. افرد بقى جاء اخويا ودعاني لدين اخر او لعبادة حد غير ربنا. بصوا في الاية 6: واذا اغواك سرا اخوك ابن امك او ابنك او ابنتك او امرأة حضنك مراتك او صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد الهة اخرى لم تعرفها انت ولا ابائك. شوف بقى، ابني اختي مراتي صاحبي قال لي ان احنا نعبد حد غير ربنا، ده احنا مش بس ما نسمعش كلامه. في الآية 8: فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره. طب تعمل ايه؟ بل قتلا تقتله، يدك تكون عليه اولا لقتله ثم ايدي جميع الشعب اخيرا، ترجمه بالحجارة حتى يموت لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لو قام في وسطك نبي وعمل معجزة ما تصدقهوش، طب لو جبها أخوك، ابنك، أختك، مراتك، صاحبك اللي اتصل فيك نفسك وخدك عشان تعبد حد غير ربنا، مش بس ما تسمعش له، لا ده انت تموته وتقول للشعب والشعب كله يجي يرجم. فما بالنا بقى طبعا دلوقتي صاحبي صاحبتك، يعني لو انت بنت مش هتيجي تقولك تعالي نعبد إلهة أخرى، لكن تيجي تقولي على حاجات وحشة، عايزة تمشيني في سكة وحشة. ده ربنا بيقول مش بس ما نسمعش، لا ده احنا طبعا مش هنموتها بقى. لكن يعني إذا كان الموضوع يصل بغضة لهذه الدرجة، يبقى قد ايه بقى مطلوب ان انا ايه اقطع العلاقه ديت. طيب في المقابل اللي هيساعدنا ان احنا نعبد ربنا ونعيش مع ربنا هو لاوي، فبدا يكلمهم عن سبت لاوي في الاصحاح 14، فكلمهم عن العشور، لان قلنا لاوي ملهوش نصيب في الارض، طب لاوي هياكل منين؟ تدوله العشور بتاعتكم. بصوا الايه 22، تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة. طبعا الحصاد كل سنة، النهاردة الناس بتقبض بالشهر، يبقى العشور كل ايه؟ كل شهر، شهر بشهر، ما فيش حاجة اسمها ان احنا نحوش العشور. وتأكل امام الرب الهك في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه، اللي هو الهيكل، عشر حنطتك وخمرك وزيتك وابقار بقرك وغنمك، لكي تتعلم ان تتقي الرب الهك كل الأيام. في الآية 27 وبيكلموا عن العشور، يقول له اللاوي الذي في أبوابك لا تتركه، لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك، ما عندوش أرض. طب هيعيش منين اللاوي؟ العشور اللي انت بتطلعها دي بتديها لمين؟ بتديها اللاوي. الإصحاح 15 يقول شريعة بخصوص الدين، الديون، أنا استلفت من واحد أقعد أسدد سنة اتنين تلاتة، هل أقعد طول عمر أسدد؟ بص ربنا يقول في الآية 1 و2، في آخر 7 سنين تعمل إبراء. هذا هو حكم الإبراء، يبرئ كل صاحب دين يده مما أكرت صاحبه، لا يطالب صاحبه ولا أخاه، لأنه قد نود بإبراء للرب. أنا استلفت منك حاجة، أول سنة حاول أسدد، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، في السنة السابعة إبراء، الدين يسقط، ما أفضلش مديون طول إيه؟ طول عمري. ولو واحد عبراني افتقر وباع نفسه كعبد، يقعد عبد عند السيد 6 سنين، وفي السنة السابعة يطلق إيه؟ يطلق حر، ما يقعدش عبد للأبد. ده الإصحاح 15. الإصحاح 16 عبارة عن 3 أعياد رئيسية لإسرائيل، عيد الفصح اللي هو رمز للصليب، عيد الأسابيع 50 يوم بعد الفصح اللي هي الخمسين المقدسة وحلول الروح القدس، عيد اسمه عيد المظال، ده إشارة للحياة الأبدية. طبعا دي كان معاني روحية، لكن اللذيذ بقى في الأعياد دي ربنا قال آية عايزكم تحفظوها، الآية 15 آخرها، يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك فلا تكون إلا فرحا. ربنا قال له أنا بعمل لك أعياد كتير ليه؟ عشان تكون إيه؟ فرحان. إلا، أنتوا خدتوا مستثنى بإلا مش كده؟ لا تكون إلا فرحا، يعني في حالة واحدة وحيدة فقط تكون فيها أن أنت تكون إيه؟ فرحان، ما فيش غير كده. يبقى هدف العبادة حبايب، هدف الصلاة، هدف قراءة كلمة الله، هدف التوبة ان الانسان يعيش ايه؟ يعيش فرحان. لذلك مفيش فرح حقيقي بعيد عن ربنا. الإصحاح 17 قوانين مدنية تخص الحياة، يعني قوانين القتل، افرضوا مثلا في واحد قتل واحد، طيب اي حد يجي يقول لنا فلان قتل نصدقه؟ في الآية 6 قال لا، على فم شاهدين أو 3 شهود يقتل الذي يقتل، لا يقتل على فم شاهد واحد، يعني ما يجيش واحد يقول فلان قتل نقتل اللي موت دوت، لازم على الأقل يكون في شاهدين أو إيه 3. يبقى لما تيجي واحدة صاحبتك تقول لك إيه فلانة عملت وسوت وسوت، لا ما تصدقيش، لو جيهم 2 أو 3 أكدوا يبقى الحكاية فعلا حصلت، لكن ما ناخدش الكلام من إيه؟ من فم شخص واحد. بعد كده ابتدى يقول لهم الشرط بتاع إقامة الملك لما تدخلوا الأرض وتقيموا ملك في شروط لاختيار الملك من الآية 14 لغاية 20 أسيبكم تقروها. لكن اللذيذ في شروط اختيار الملك يقول في الآية 18 عندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة واللويين فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها. شرط اختيار ملك قال المواصفات بتاعته، لازم يكون من شعبك وما يكونش عنده خيل كتير وما يكثرش من نساء، في شروط لاختيار الملك. لكن النقطة الأساسية أنه أول يوم يجلس على كرسي المملكة ينسخ لنفسه إيه؟ سفر الشريعة، عشان كل يوم يقعد إيه؟ يقرأ فيها ويحكم باللي موجود في شريعة ربنا. الإصحاح 18 يديله بس عنوان إعالة الكهنة واللويين، لما بنقدم ذبيحة إيه نصيب الكهنة وإيه نصيب اللاوي، نسيبها لكم تقروه. الإصحاح 19 اتكلم تاني عن مدن الملجأ بالتفصيل. حسيبكم تقروها لأن هي كلها معاني روحية. هي الفكرة إن احنا بنعمل 6 مدن ملجأ، 3 شرق الأردن و3 غرب الأردن. لازم نمهد الطريق لمدن الملجأ، لازم نعمل إشارات في الطريق توضح، لأنه أنا قتلت سهو ففي واحد عايز يموتني أهل الميت، فأنا بقعد أجري لغاية ما أدخل إيه مدينة الملجأ. لو أنا تأخرت في السكة اللي ورايا حي إيه ولي الدم حيموتني، فيبقى لازم السكة تبقى ممهدة، العلامات واضحة. أدخل مدينة الملجأ يجي الكاهن رئيس الكهنة اللي موجود في الوقت دوت يتعرض القضية قدامه، لو اتأكد ان انا فعلا قتلت سهو يقول لي ادخل مدينة الملجأ، ممنوع حد يجي جنبك. تفضل جوه مدينة الملجأ لغاية ما يموت رئيس الايه الكهنة، تطلق حر. ده رمز للانسان الخاطي اللي عمل خطية والشيطان بيجري ورانا عايز يموتنا، فدخلنا في المسيح فضلنا جوه لغاية ما رئيس كهنتنا المسيح مات عننا، في الوقت دوت احنا اطلقنا احرار واصبح الشيطان ملهوش ايه ملوش حاجة عندنا. ده المعنى الروحي بتاع مدن الملك. الإصحاح 20 يديله عنوان قوانين الحرب. ايه شروط التجنيد عند اسرائيل؟ واحد يدخل الجيش، مين اللي يدخل الجيش؟ ربنا حط الشروط. مين اللي ياخد اعفة في التجنيد؟ بصوا في الإصحاح 20 الآية 5، ثم يخاطب العرفاء الشعب. احنا طالعين نحارب، يطلعوا ناس منادي كده ينادي في وسط الناس قائلين من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ليذهب ويرجع الى بيته لئلا يموت في الحرب فيدشنه رجل اخر؟ اللي بنى بيته لسه ما سكنش فيه معفي من الحرب. من هو الرجل الذي غرس كرما ولم يبتكره، ما خدش الابكار بتاعته، يرجع لغايه ما ياخد بكر الكرم بتاعه؟ من هو الرجل الذي خطب امراه ولم ياخذها؟ واحد خطب ولسه متجوز ما يطلعش الحرب، يروح ايه؟ يروح لغاية ما يتجوز مراته. في شرط تاني بقى للإعفاء. ثم يعود العرفاء الآية 8 يخاطبون الشعب ويقولون من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ليذهب ويرجع إلى بيته؟ اللي خايف ايه؟ يروح. ليه يروح؟ لألا تذوب قلوب إخوته مثل قلبه. اللي طلع الحرب وخايف هيخوف اللي ايه اللي جنبه، زي اللي يقعد كده بيفرك، يفرك مين؟ اللي جنبه. يعني اللي قاعد كده زهقان فكل شوية يزغط في اللي جنبه، وتسوني يا عيني شوية تروح هنا وشوية تروح هنا عشان تسكتكو. فاحنا بنقول لها تسوني ما تتعبيش نفسك، الموضوع دوت مفيش منه ايه مفيش منه فايد. لذيذ برضو ان قبل الحرب برضو حتى توريكم ان اسرائيل يعني شعب يحب السلام، مش عايز يحارب. يقول له في الآية 10 حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها للصلح. لو قبلت انها تتصلح معك اوكي، ما قبلتش تضطرت ايه؟ تضطرت حاربها. اللذيذ في الحرب بقى يقول له في الآية 19 لشريعة ربنا حبايب، يقول له إذا حصرت مدينة أياما كثيرة محاربا إياه لكي تأخذها فلا تتلف شجارها بوضع فاس عليه. اوعى لما تيجي تحارب تحرق الشجر وتموت الشجر، لان الشجر ده احنا بناكل ايه؟ بناكل منه. بصوا الشريعة بتاعت ربنا يعني تدعو للصلح وما تتلفش الطبيعة. طبعا قرنوا بقى الكلام دوت باللي احنا بنشوفه حوالينا في هذه الايام. طبعا انتوا مش فاهمين اي حاجة في اي حاجة، وانا كالعادة بكلم نفسي. اللي صح 21 جرائم القتل. نفرضوا قلنا الصبح لقينا جثة، طب نسيب الحكاية ديت؟ لا، لازم نشوف الدم دوت مين اللي سفكه، وإلا هيبقى علينا كلنا دم، ربنا هيقتص مننا كلنا. فنيجي نقيس المسافة ما بين الجثة والقرية ديت والجثة والقرية التانية. القرية الأقرب نجيب الشيوخ بتوع القرية نوريهم حضرتك وانت ميتة، يعني تعرفوا الأخت ديت؟ يقول لا ولا نعرفها ولا شفناها ولا نعرف مين اللي موت. خلاص يروحوا غسلين ايديهم على الجثة بتاعت حضرتك، يعني احنا ايه؟ أبرياء. لو هم عارفين مين اللي قتلك وسكته يبقى القرية دي ربنا يقتص منها في دم بريء سفك فيها. لو فعلا الناس دي ما تعرفش يبقى احنا كده ايه؟ أبرأنا ايه؟ نفسينا. كل ده ربنا بيوري قدسية حياة الإنسان، ومش بسهولة واحد يقتل واحد والأمر يمر بلا قصاص. الإصحاح اللي بعد كده الإصحاح 21 مجموعة شرائع تخص الطهارة بتاعت الجسد واللبس. طبعا هي كلها شرائع حلوة حبيبي، بس طبعا أنا عمر الوقت ما هيكفي إن احنا بس اقروا الكلام دوت، اقروا حتى تشوفوا فكر ربنا. خليكم تقروا حبيبي لأن الوقت مش هيكفي إن احنا نقعد نقول التفاصيل ديت. اللي يبني بيت ازاي لازم يعمل سور للبيت عشان ما حدش يطلع على السطح ويقع، دي شريعة. لما تيجي تزرع الحقل بتاعك ما تزرعش صنفين، لانه كل زرع محتاج نوع معين من الري فالزرع ما يتلفش. لما تلبس هدومك ما تلبس صنفين، يعني ما تبقاش الجلبية فتلة حرير وفتلة صوف، لان ده بيكش غير دوت وده بيتمدد غير دوت. يعني كلها شرائع تخص الحياة والممارسات اليومية. الإصحاح 23 يديله عنوان الدخول لشعب ربنا. مش أي واحد يجي لنا يقول إن أنا عايز أنضم ليكم ينضم، في شروط للي ينضم لشعب ربنا. ما يكونش ابن زنا، ما يكونش مؤابي، ما يكونش عموني. مجموعة قوانين بقى الإصحاح 24 و25 تخص الجواز والحرب والاقتراض والأجرة. لو جه حد يشتغل عندك قبل غروب اليوم تدي له أجرته، دي شريعة، دي وصية. ليه؟ لأن الرجل اللي جاي يشتغل دوت عايز يأكل. طب لما أنا أشتغل وأقول له تعالى بكرة خد أجرتك، طب أنا هاكل منين النهاردة؟ قبل الغروب لازم تكون مدي له الأجرة. والأوزان لما تيجي توزن إيه فتحق مكيال حق يكون ليك، ما تغشش في الموازين، ما تعملش وزنة صغيرة وتخم الناس. شرائع تخص الحياة. لما بيجوا غير المسيحيين يسألونا فين الشرائع بتاعتكم، هي ديت، هي دي الشريعة بتاعت المسيحيين، بل بالعكس دي ايه؟ اتسعت وامتدت بموجب قانون المحبة. الإصحاح 26 بخصوص العشور والبكور، هقرأ لكم بس الآية 2 في الإصحاح 26. فتأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك، وتضحه في سلة، وتذهب إلى المكان الذي يختار الرب إلهك ليحل اسمه فيه. زي ما في شريعة اسمها شريعة العشور، نحن نطلع العشور، في شريعة تانية اسمها شريعة الايه؟ البكور، بكر الحاجة، أول حصاد ده بتاع ربنا، أول مرتب ده بتاع ربنا، وبعد كده بقى نطلع الايه؟ نطلع العشور. قلنا احنا في الخطاب التاني بتاع موسى من 5 لغاية 11 حس على الطاعة، من 12 ل 26 مجموعة شرائع، يختم 27 و 28 البركات واللعنات. وقف 6 أصباط على جبل اسمه جبل جرزيم، ده جبل البركة. وقف 6 أصباط على جبل عيبال، دول جبلين في إسرائيل وما بينهم وادي. 6 أصباط وقفوا على الجبل دوت و6 أصباط على الجبل دوت، واللويين في الوادي. اليويين يقولوا ملعون اللي ما ينفذش كلام ربنا، يجي بتوع اللعنات يقولوا ايه؟ ملعون. تخيلوا المنظر بقى، حاجة ترعب. او امين، يجي يقولوا البركة، مبارك اللي يعمل كذا. فالست أصباط اللي على جبل جرزيم يقولوا ايه؟ امين او مبارك. عشان ربنا يغرس في نفس إسرائيل إنه اللي حينفذ الوصية حينال البركة، اللي حيكسر الوصية حينال إيه؟ ينال اللعنة. ده الخطاب الثاني. الخطاب الثالث والأخير، كلمة الأخير دي بتفرح يعني خلاص قربنا نخلص، واخد من الإصحاح 29 لغاية الإصحاح 30. كالعادة موسى بيحسهم على الطاعة، لأنه هدف الشريعة كلها طاعة ربنا، وختم الحث دوت في الإصحاح 30. عايز أقرأ لكم الآية ديت، الآية 15. انظر بعد بقى ما قلنا الشرائع، بصوا بقى: قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. انت حر بقى، ادي قدامك الخير وادي قدامك الشر، ادي قدامك طريق الحياة قدامك طريق الموت، اختار الحياة فايه فتحي. الإصحاح 31 كتابة التوراة، موسى اعتزل خلاص كبر وحط يشوع بداله زي ما ربنا قال له، وموسى كتب التوراة زي ما قال ربنا في الإصحاح 31 الآية 9: كتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بنو لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل. يبقى مين كتب التوراة أسفار موسى الخمسة؟ موسى بنفسه بشهادة الوحي. الإصحاح 32 موسى قال نشيد رائع: أول الرحلة عدينا البحر الأحمر، وموسى قال نشيد خروج 15. نهاية الرحلة موسى بيقول نشيد تاني، بس بيعلمه بقى للشعب عشان كل الشعب يسبح ربنا. النشيد ده بنقراه في ليلة أبو غلامسيس من الأناشيد الرائعة في الكتاب المقدس: أنصتي أيتها السموات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي، يخطل كالمطر تعليمي ويقطر كالندى كلامي، قد طلع على الكلى وكالوابل على العشب، إني باسم الرب أنادي، اعطوا عظمة لإلهنا هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. نشيد رائع قوي من أروع الأناشيد في الكتاب المقدس، سفر التثنية الإصحاح 32. طبعا أنا بيصعب عليا جدا إن أنا أفر كده في الصفحات، لكن طبعا مضطرين لهذا. الإصحاح 33 البركة الأخيرة: هذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. قبل أصبط 12 وادهم الإيه؟ البركة. بركة كل صفت. الناس بقى اللي تحب تدرس في الكتاب المقدس تاخد سفر التثنية الإصحاح 33، وتاخد سفر التكوين الإصحاح 48، أبونا يعقوب بيدي البركة للأزباط، وهنا موسى بيدي البركة للأزباط، ونحط كل سبط نشوف بركة يعقوب ونشوف بركة موسى، ونتتبع تاريخ هذا السبط من خلال أسفار الكتاب المقدس، ونشوف إزاي فعلا البركة اللي نطق بها يعقوب أو موسى إزاي تمت في تاريخ إسرائيل. ده للناس اللي يحب. آخر إصحاح، إصحاح 34، موت موسى. الآية الأولى: صعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نابو إلى رأس الفزجة الذي قبالة أريحة، فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان. طلع موسى شاف بعينه أرض إيه؟ أرض كنعان. الآية 4: وقال له الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك أعطيها، قد أريتك إياها بعينيك، ولكن إلى هناك لا تعبر. موسى من على رأس الجبل نابو شايف أرض كنعان، شاف بيت لحم المكان اللي حيتولد فيه المسيح، شاف الجلجسة، شاف كفر نحوم المكان اللي اختار منه ربنا يسوع التلامذة. موسى شاف الأرض منظر رائع، لو تشوفوه حتى في الصور حبايب في الخرائط، يعني الوقف على رأس الجبل وتبقى أرض كنعان كده ممتدة قدام عين الواحد، منظر يعني اللي شافه حتى في الصورة ما بيبرحش من ذاكرته. دي الأرض البهية، دي الأرض المقدسة، دي الأرض اللي ربنا وعد بها إسرائيل، دي الأرض اللي حيتجسد فيها في ملء الزمان خالق الكل وسيدنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. فموسى بص على الأرض نفسه يدخل، ربنا قال له لا أوريها لك، لكن إلى هناك لا تعبر. طيب الآية 5: فمات هناك موسى وهو على الجبل كده قاعد يبص على المنظر الحلو دوت ايه مات. فمات هناك موسى عبد الرب في ارض مؤازف حسب قول الرب، ودفنه في الجواء. دفنه، الهاء دي عايدة على مين؟ مين اللي دفن موسى؟ ربنا. دفنه عن طريق بعت مين يدفنه؟ مين؟ ميخائيل. هنعرف بقى القصة دي في رسالة القديس يهوذا في العهد الجديد، ان حصلت محاجاة ما بين ميخائيل وما بين ابليس من جهة جسد موسى. ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فاغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينيه ولا ذهبت نظارته. ما لبس نظارة موسى 120 سنة وكانت عينه إيه كويس. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب. مش عارف بقى انتوا تبكوا ولا هتفرحوا، لان ده اخر يوم نتقابل فيه معاكم. اعتقد انتوا هتفرحوا مش هتبكوا خالص. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. شركه وموهبه وعطيه الروح القدس تكون معكم وتثبت فيكم كل سنه وانتوا طيبين. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.